إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رجل ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا، فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على راهب، فقال: إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال له: لا. فقتله وكمل به 100. ثم قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على راهب عالم، فقال له: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما صالحين، فاعمل معهم. فخرج الرجل وقد ناء بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يذهب إليها، فما خرج غير بعيد إلا وقبل. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة رجل أن قيسوا المسافة بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. وأمر الله عز وجل الأرض، فقال: لهذه أن تباعدي، ولهذه أن تقربي. فلما قاسوا المسافة بين الأرضين وجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، فغفر له فدخل الجنة. هذا الحديث هو أحد الإسرائيليات الصحيحة، وقد وقع لكثير من الناس أن الإسرائيليات تساوي المكذوبات. والصحيح عند أهل العلم أن الإسرائيليات على 3 أقسام. القسم الأول: ما صح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا سيق سيق المدح لفاعله، فهذا يحتج به كله، طبعا بضابط سأذكره. القسم الثاني: ما صح إلى قائله من بني إسرائيل. القسم الثالث: ما لم يصح إلى قائله من بني إسرائيل. أنا عندي أول الأقسام، القسم الذي حكاه النبي عليه الصلاة والسلام عن بني إسرائيل وصح الإسناد إليه، وفي هذا القسم قصص كثير. عندنا مثلا قصة الساحر والراهب، وعندنا قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، انطبقت على فم الغار، وعندنا قصة جريج مع أمه، وعندنا قصة أيوب عليه السلام في بلاء، وعندنا قصة الخشبة، عندنا قصص كثير، وقصة الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه في يوم عاصف لئلا يجمعه الله فيحاسبه، وقصة المرأة التي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قصص كثير من قصص بني إسرائيل، لكن لا بد أن يصح الإسناد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وده اللي احنا نسميه الإسرائيليات الصحيحة. وغالب أمرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقها مساق المدح لفاعله، عشان كده الحجة إنما كانت لأجل هذا. القسم الثاني ما صح إلى بني إسرائيل. الفرق بينهم الأول أن الأول ما صح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، القسم الثاني ما صح إلى قائله من بني إسرائيل. هذا القسم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني مثلا إذا وافق الأدلة العامة عندنا ممكن نستأنس به، كالقصة التي يذكرها أبو الشيخ وغيره أن داود عليه السلام اصطفى رجلا من أهل مملكته فغبطه أهل المملكة جميعا لقربه من داود، فلما ورث سليمان داود وأراد أن يصطفي أحدا من أهل مملكته يكون نجيه ويكون قريبا منه ويكون صاحب سره، قال: لا أجد مثل جليس أبي. فقرب جليس أبي إليه فازدادت غبطة أهل المملكة له، وكان ملك الموت عليه السلام يجالس الأنبياء عيانا، يجلس مع الأنبياء بصورة آدمي. طبعا ما فيش ملك ممكن يجلس مع أحد بصورته التي خلقه الله عليها، لأنه خلق عظيم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما تبدى له جبريل في غار حراء وقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل إلا مرتين على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليه. المرة الأولى لما خرج من الغار رأى جبريل وله 600 جناح وقد سد الأفق. المرة الثانية رآه عليه الصلاة والسلام يجلس على رفرف ما بين السماء والأرض، يملأ ما بين السماء والأرض. أما فيما عدا ذلك فكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة دحية الكلب. وحتى الله عز وجل رد على هؤلاء الذين يريدون أن تتنزل عليهم الملائكة بشخوصها، قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لا بد أن إذا جاء ملك أن يكون رجلا لا يكون ملكا. فكان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانا. ففي مرة من المرات جاء ملك الموت ليجالس سليمان كالعادة، وكان معه جليسه، فلحظه ملك الموت، لحظه يعني بصله كده بطرف العين، فلما نظر إليه بطرف العين ارتعد جليس الملك وهو لا يدري من هذا. فلما انصرف ملك الموت قال جليس الملك لسليمان: من هذا؟ قال: هذا ملك الموت. فقال: أنا لا أريد أن أكون أنا وملك الموت في بلد. قال: ماذا تريد؟ قال: مر الريح فلتقذف بي في أرض الهند أبعد ما يكون. فأمر الريح فحملته، فذلك قوله: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. رخاء يعني لا هي قوية ولا هي رخوة. المهم الريح حملت جليس الملك وراح هناك في جد في الهند. وبعد دقائق جاء ملك الموت إلى سليمان عليه السلام وجالسه كالعادة. فسأله سليمان: لما نظرت إلى الرجل؟ فقال: إن الله أمرني أن أقبض روحه في الهند، فلما رأيته هنا لحظته، فلما ذهبت إلى الموعد المعلوم والوقت المعلوم وجدته ينتظرني هناك فاستللت روحه. هذه الحكاية تدخل تحت قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فأنا لما أكون أشرح هذه الآية فلا مانع أن أذكر هذا الجنس من الإسرائيليات. ليه؟ لأنه يدور مع الأدلة العامة عندنا، يوضحها ولا يضادها. أما القسم الثالث من بني إسرائيل اللي هو الذي لم يصح إلى قائله من بني إسرائيل، فهذا نحن نطرحه كله. فنحن اليوم مع الجنس الأول من الإسرائيليات، وهي ما يطلق عليه العلماء الإسرائيليات الصحيح، مع رجل قتل 99 نفسا، يعني ارتكب أعظم ما يمكن أن يرتكبه إنسان بعد الشرك بالله. ولعظمة الدماء فهي أول ديوان ينصب يوم القيامة، لا ينصب قبل ديوان الدماء ديوان، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: يأتي المقتول وقد حمل رأسه على كفه ويجرجر قاتله فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، بأي ذنب قتلني. والآية التي تعرفونها جميعا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات، هذا بالنسبة للذي يقتل مؤمنا متعمدا. يرى بعض العلماء الذين لا يرون لقاتل المؤمن توبة أن الله عز وجل أخلى الآية من الكفارة إشعارا أن توبته لا تقبل لجسامة ما فعل. وقد روى الإمام النسائي في مجلسين من إملائه بإسناد صحيح إلى سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو أهون الذنوب. ولذلك لم يجعل الله للكذب كفارة. يريد أن يقول إن الكذب من أعظم الذنوب، لكن الشاهد الذي أريده من كلام سفيان كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو أهون الذنوب ليه ثورة بتكفر يسقط الذنب. لكن المشكلة أن يكون هناك ذنب بلا كفارة يلقى الله عز وجل المجرم بذنبه كاملا. ولصراحة الآية ولخلوها من الكفارة اختلف أهل العلم هل لقاتل المؤمن توبة أم لا. فذهب ابن عباس في رواية وزيد بن ثابت في رواية وأبو هريرة في رواية إلى أنه لا توبة له. ونقول في رواية لي لأن هذا معناه أن كل صحابي ذكرته له رواية أخرى بأن له توبة. طيب التناقض الظاهري ده حله إيه؟ حله الواقع قد يكون له توبة فيغلظ عليه في موضع دون موضع. وأحيانا من فقه أهل العلم أنهم يتركون أحاديث الوعيد ولا يفسرونها أحيانا لأنهم لو فسروها لا تؤتي ثمرتها. يعني مثلا تارك الصلاة كافر أو من ترك الصلاة فقد كفر أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الأئمة كسفيان الثوري كأحمد بن حنبل وجماعة من أهل العلم لا يفسرونها. يعني لا يفسرونها يعني ما عملش تفصيل في المسألة. تارك الصلاة كافر قال لك سيبها كده ما تفسرهاش. أصل أنت لو فسرتها الذي يترك الصلاة سيستهين ويتمادى في ترك الصلاة طب هتفسرها إزاي؟ قال لك ما هنقول كفر دون كفر. تارك الصلاة كافر يعني مش معناها كافر خارج من الملة إلا إذا جحد. أما إذا كان متكاسلا لا يبقى مش كافر. لو دخلنا في التفصيل ده فتارك الصلاة سيستمر في ترك الصلاة لأن في الآخر يقول طب أنا في الآخر أنا مسلم صح أنا مجرم وكل حاجة وإن أنا مرتكب لذنب عظيم لكن ما كفرتش. فقد يحمله هذا على ترك الصلاة غير لما تقول له تارك الصلاة كافر وتسيبه يفهمها زي ما عايز. لا سيما كلمة كافر دي في الاصطلاح كافر يعني خرج من الملة طالما ان هناك ليس هناك قرينة تصرفها عن الخروج من الملة يبقى هي الاصل انه خرج من الملة. فيوم يقول لك ايه سيب المسألة زي ما هي لا تفسر نصوص الوعيد حتى تؤتي ثمرتها. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. طب ليس منا يعني من غيرنا من غيرنا اللي هم مين الكفر. فيقول لك سيبها زي ما هي. لو قلت ان لطم الخدود معصية ولكن لا يخرج المرء بها من الملة هينظر طالما انا مسلم الحمد لله ولم أكفر ويعني ضاق صدره فلطم غير لما يبقى عارف ليس منا فيوم يخاف يقول لك ليس منا يعني كفر. الجماعة بتاع التكفير والهجرة زمان مسكوا كل الأحاديث التي فيها ليس منا ليس منا كل ما يلاقوا واحد ليس منا يدلوا كارت الأحمر على طول طلعوا برا الإسلام. فمرة جمعني به رجل جمعاني بالمجلس برجل من بتوع التكفير دول فهو ثلاثة أربعة فجاب ليس منا فقلت له طيب. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن أرقم ليس منا من لم يأخذ من شاربه ده يبقى ايه عندكم؟ قال ليس منا. كلام واضح عربي مش محتاج تفسير. لو قلت له لا انا عايز تفسره لي، وانا اخترت المثال ده بالذات. قال لي ليس منا يعني كافر. قلت له طب صاحبك اللي وراك بيضرب شنبات اهو، ده يطلع ايه بقى ساكت عليه ليه صاحبك اللي وراك ده؟ وكنا سبحان الله مع بعض في زنزانه واحده، فكان هما لما يصلوا جماعه الامام بتاعهم يغلط في الصلاه، نيجي نرده ما يرضاش يقبل مننا. طب ده احنا هنالف قران، ها ما يرضاش يقبل مننا ليه؟ اصل احنا كفر خلاص، ما ناخدش ايه اي معلومه من كافر، يفضل ايه يتهته في الصلاه مش عارف يجيب الايه، لكن ما ياخدش مننا الايه، ما ياخدش مننا ال. فهؤلاء اتوا على كل ما قيل فيه ليس منا. لا، الضابط كما ذكرته انا، اذا كنا حنلقيها هكذا على سبيل الترهيب يبقى لا تفسرها، تاتي ثمرتها اكثر. اذا كنا حندخل في بحث بقى اصله ايه وفصله ايه والكلام ده، فلا مناص حينئذ من التفسير. فالصحابه الذين اختلفت اراؤهم في مساله قاتل المؤمن له توبه ام لا، كل موقف كان فيه فتوى. يعني ابن عباس لما قيل له القاتل المؤمن توبة قال ثكلته أمه، أن له توبة في الوقت الذي روى الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن عطاء بن يسار، قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال يا ابن عباس إني خطبت امرأة فأبت أمها أن تنكحني وأنكحت رجلا آخر فغرت عليها فقتلتها، ألي توبة؟ فقال له أمك حية؟ قال له لا. قال اتق الله وتقرب إليه بما استطعت. قال عطاء فلما انصرف الرجل سألته عن حياة أمه، لما سألته عن حياة أمه؟ فقال ابن عباس أنا لا أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالدة. يبقى ابن عباس يرى للقاتل المؤمن توبة في هذا الوضع. وروى يزيد بن هارون عن أبي مالك عن سعد بن عبيدة أن رجلا جاء ابن عباس في ملأ من أصحابه فقال له ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا. فلما انصرف الرجل قالوا له يا أبا العباس أولم تفتنا قبل ذلك أن له توبة؟ قال هذا رجل رأيت أنه يريد أن يقتل مؤمنا بس جاي عايز ياخذ رخصة. فقرأ ابن عباس وجهه، وجهه عليه شر وناوي يروح يقتل، فكسره ابن عباس. قال فلما أرسلنا خلفه وجدناه يريد أن يقتل مؤمنا فعلا، ودي بقى فراسة العالم. طيب واحد يقول لك يعني هي المسألة مسألة مزاج، ما هو كده احنا مش عارفين ما هو ضابط الفتوى، مرة أقول له لا يجوز ومرة أقول له يجوز، ما هو الضابط؟ العلماء يقولون، وخلي بالك من القاعدة دي لأنها بتحل مشاكل كثيرة، العلماء يقولون إذا كان هناك حكم مختلف فيه على قولين وكلا القولين له دليل، يبقى من حكمة المفتي أن يستثمر كل دليل في مكانه، طالما الأدلة لها قوة فيستثمر حينئذ كل دليل في مكانه، بل إنهم أحيانا يرون تفاوتا بين الأدلة فيستثمرون ثمرة الخلاف بين الأدلة. زي إيه كده؟ النكاح بغير إذن الولي على مذهب أبي حنيفة هو جائز لعمومات نصوص عندهم، ولأن النصوص الصريحة عندهم ضعيفة هم يضعفونها. أما بقية أهل العلم فيردون على الحنفية ويقولون كلا، بل الأحاديث صحيحة لا ريب في صحتها، وصححها جماهير المحدثين وإليهم المرجع في التصحيح والتضعيف، مع ظواهر آيات في كتاب الله أيضا ترشح أن المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها. فصار عندنا مذهبان: مذهب الجمهور وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ومذهب أبي حنيفة وهو جواز ذلك. افترض أن رجلا تزوج على مذهب أبي حنيفة، 2 شهود مع موافقة المرأة بلا ولي. أنا عندي النص حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، 3 مرات. وحديث أبي موسى الأشعري: لا نكاح إلا بولي. طب لما يجي لك واحد يقول لك: والله أنا تزوجت بغير إذن الولي، ما حكم نكاحي؟ هتقول له: أنت زان وأولادك أولاد زنا، على أساس أن النكاح باطل؟ لا، مفيش حد من أهل العلم أفتى بهذا أبدا، إنما أهل العلم يقولون النكاح باطل لكن الآثار المترتبة عليه آثار شرعية. يبقى ما أقدرش أقول أن الرجل الذي تزوج بغير إذن الولي زاني، لا مش زاني، والأولاد ينتسبون إليه، هم ينتسبون إليه، ده اسمه نكاح شبهة، نكاح شبهة. ونكاح الشبهة تترتب عليه آثار. المسألة تحتاج إلى تفصيل، وهي طبعا فيها كلام أكثر من هذا، لكن ليس هو موضوعنا في هذه الساعة أو في هذه المحاضرة. إذن أنا لما أقرأ ابن عباس مرة قال له توبة، مرة قال ليس له توبة، تنزيل كل دليل في مكانه، هذا هو الذي يسلكه أهل العلم. فأعظم ديوان هو ديوان الدماء، ولذلك والذي ينشر أول ما ينشر يوم القيامة. هذا الرجل قتل 99 نفسا، ذبحهم ذبح النعاج، وواضح عجز القرية كلها أن تتخذ معه موقفا إيجابيا فتوقفه عن جرائمه. وأغلب الناس لما يكون في واحد مفتري في مكان وعنده قلب جسور جريء لا يتورع أن يقتل وقد يمثل بالجثة، تجد أغلب الناس يجبنون عن مواجهته، بل يستخدمون المثل الذي يقول: إذا لم تستطع أن تقتل عدوك فصاحبه. يبقى هو فتوى وماشي وتلاقي حوله مجموعة من جماعة اللي هم عمالين يؤذونه أذى على القتل، طب هو ماشي معاه حتى لا يقتل، ما معرفش يقتله يصاحبه. ده المثل الدارج اللي عند الناس النهارده، بل ان في بعض الناس قد يكون أداة شر بالنسبة له. يعني لو لقى ثلاث أربع أيام كده هادي كده يقول لي يا بالسباع أنت عيان ولا إيه؟ بقالك يومين ثلاثة لا قتلت حد ولا خبطت حد ولا الكلام ده. وبعدين أنت استمريت بالمسألة ديت ممكن يقفوا لك ها؟ لا مفيش أسبوع يعدي إلا ما تاخد لك خمسة ستة دبحة كده وساعة. تقول نحن هنا. طب ده الذي يؤذه أذى على القتل ده. إنما يريد أن يحتفظ بحياة نفسه. فعمل القصة دي. يبقى رجل له من يحطب في هواه وأغلب الجماهير خائفة ولذلك لم يرده أحد. جرائمه كثيرة، ضحاياه كثيرة، ومع ذلك كما في الحديث أذن الله له بتوبة. ده حتى لا يستكثرن أحد ذنبه وإن كان عظيما، لأن ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، لا يجوز لأحد قط أن يجعل ذنبه مهما عظم أعظم من رحمة الله، لأن رحمة الله عز وجل كما بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله خلق الرحمة 100 جزء، أنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، حتى أن الدابة العجماء أي التي لا تعقل لترفع حافظها عن وليدها خشية أن تصيب. شوف بقى من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة كم مليار بني آدم، وساعات الواحد من كثرة الشفقة على الناس إلى قلبه يتقطع، وانت يا دوبك خدت لحظة كده من ليه من هذا الجزء. طب أين بقية الأجزاء وهي 99؟ هذه ادخرها الله عز وجل لعباده في عرصات القيامة. يعني شوف في عرصات القيامة حديث يعرفه أهل العلم بأنه حديث البطاقة. حديث البطاقة من أرجى أحاديث أهل السنة بالنسبة للعصاة. قال صلى الله عليه وسلم يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يصاح يعني ينادى عليه فتأتي به الملائكة وتأتي بصحائف أعماله 100 سجل، كل سجل كمد البصر 100 دفتر. الدفتر ده الورقة طوله عرض قد ايه؟ شوف انت اخر منتهى بصرك لو انت واقف في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، شوف اخر بصرك اين ينتهي من الجهات الاربع، هو ده طول عرض الورقة، وهذه ورقة في دفتر، ومش دفتر واحد، دول 99 دفتر. كل هذه الدفاتر ذنوب. فربنا تبارك وتعالى يقول انظر يا عبدي هل ترى فيها شيئا لم تعمله؟ لا، يقول عملتها يا رب. 99 دفتر ايقن بالهلاك، محطوطين على كفة ميزان والكفة الثانية فاضية. فلما أيقن أنه من أهل النار قال الله عز وجل له عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن عندنا لك بطاقة. فتخرج بطاقة هكذا مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة في مقابل السجلات فتطيش السجلات ولا يرجح باسم الله شيء. يعني ما فيش حاجة توضع في مقابل اسم الله عز وجل فترجح باسم الله عز وجل. ده حديث اسمه حديث البطاقة، وحمزة الكناني له جزء في هذا الحديث الجليل جمع طرقه كلها، وهو من أرجى الأحاديث بالنسبة للعصاة. فهذا الرجل برغم أنه قتل 100 نفس، وطبعا إبليس من وراء هذه الجرائم يضخم الغل والغضب في صدره ويعميه فيقتل. أذن الله عز وجل له بتوبة. وفي ناس ربنا عز وجل أخرجهم من جب العصيان وضعهم على قمة الولاية، ولذلك لا ترتكب ما يحذر أهل العلم منه ويقع فيه كثير من العصاة. يقول أهل العلم من علل التوبة الالتفات إلى الذنب. في واحد عمل ذنبا كبيرا، كل ما يجي يتوب وعايز يمشي ونفسه تتفتح للشغل يفتكر الذنب بتاعه، ييأس فيكف عن العمل. ما هي دي مصيبة. قالوا لا تلتفت إلى الذنب، خلاص الذنب اتعمل وخلاص. وانت عارف ده شبيه بإيه في دنيا الناس؟ الطلبة اللي بيطلعوا الامتحانات يراجعوا مع بعض. طب انت طلعت ورجعت مع صاحبك وطلعت ان انت غلطان وحتسقط في المادة، ده بيكون مردوده ايه عليك؟ بتصاب بالإحباط، تيجي تذاكر المادة اللي بعدها ما تعرفش تذاكر، ممكن تسقط في المادة اللي بعدها او تجيب تقدير سيء. خلاص اللي اتكتب اتكتب، لا تستطيع له تحويلا ولا تبديلا. يبقى من الأخطاء اللي الطلبة يقعون فيها ان يطلع من الامتحان يراجع مع ايه؟ مع صاحبه. خلاص اللي اتكتب اتكتب، اذا كان في هناك وسيلة الى استدراك ما فات ماشي الحال، ما فيش وسيلة الى استدراك ما فات اعتقد ان انت بتجاوب كويس جدا وعشان نفسك تتفتح للمادة الجاية جايز يحصل نوع من التعويض. وهذا شيء يعني وقع لي لما كنت طالبا في الثانوية العامة وخرجنا من امتحان الميكانيكا، وكان في صديق لنا احنا كنا بنقول ده عبقري الميكانيكا. طلعت اراجع معاه وكانت الميكانيكا 3 أسئلة، طلع لي 2 غلط وسؤال واحد فقط هو اللي ممكن يمشي. فلما رأيت ذلك وأنا داخل على أساس أجيب مجموعة أدخل بيه طب بقى والكلام ده، فلما شفت القضية كده قلت خلاص أنا راسب هذا العام، واتخذت قراري بأنني لن أكمل الامتحان. طبعا أخي الأكبر تدخل بلطافة كده وقال لي ادخل وجاوب، ولما تعيد السنة وانت ناجح احسن ما تعيدها وانت راسب، على الاقل هيبقى شكلك حلو، فادخل اكتب. فدخلت بقية الامتحان اكتب اللي على مزاجي، والسؤال اللي عايز تفكير اسيبه، كان ممكن اكتب فيه بس خلاص انا هعيد السنة فيعني هتعب ليها. فلما ظهرت النتيجة اخر السنة طلعت أنا في مادة الميكانيكا أعلى من صاحبي الذي راجعت معه، طلعت أنا جايب 13 من 15 وهو جايب 10 من 15. طب أنا لو طقت في دماغي بقى ما نش هجاوب وهعيد السنة وهطلع وسيل امتحان، طب ما ده إيه كان سببه يعني؟ عشان كده بقول لك لا تلتفت إلى الذنب. كل ما تبص له تقول هروح في داهيه، فيوم يعني يحصل لك احباط، لا امضي ولا تلتفت. وتمثل قول القائل وهو بلال بن سعد رحمه الله قال رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. يعني ممكن الذنب ده هو اللي دخلك الجنة والطاعة دي تدخلك النار. ازاي؟ قال لك عمل ذنبا فانكسر قلبه، فكلما تذكر ذنبه جد في العمل حتى يخرج من الذنب، فلا يزال يجد ويجد ويجد حتى لقي الله جادا. وهذا الذي أثبت الطاعة يقول لك الحمد لله أنا عملت اللي علي، فلا يزال يغتر ويغتر حتى يدخل به النار. والحقيقة في سير العلماء وأحوال الناس أحاديث كثيرة ووقائع كثيرة لأناس كانوا في جب العصيان ثم صاروا من أولياء الله. ممن أتذكرهم؟ الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض لا ذكر له أكثر من واقعة في توبته. إحدى الوقائع تقول أنه كان متخصصا في سرقة نادرة، ما بيسرقش زي بيت الناس، لا، السرقة التي تخصص فيها نادرة. كان يسرق الحجاج، يوم رايح في طريق، انت رايح فين؟ رايح حج. طب معاك قد ايه؟ معايا كذا، هات المحفظة وهات الفلوس. وساعات يخلعوا هدوم فيرجع الناس ادراجهم الى بلادهم، فكان يصدهم عن البيت العتيق. فمرة من المرات كان هو الفضيل، وكان الفضاوه ده الفضيل فتوة مش محتاج لمعاونين ولا الكلام. فكان الفضيل بيختبئ في بعض الخرابات، مكان خربان، جدار مهدود نصه بتاع الكلام ده. فالفضيل ايه راكن ظهره على الجدار، اتاري اثنين من الحجاج المساكين عايزين يستريحوا، فقاموا ايه راكنين ظهرهم على الجدار من ناحية تانية. فالرجل بيقول لصاحبه ايه، بيقول يلا يلا بينا بسرعة قبل ان يتنبه لنا الفضيل. طبعا الفضيل سمع ليه؟ سمع الحوار. اول ما قال الراجل قال لصاحبه كلمتين دول فزع الفضيل في عياض وقال هؤلاء أقواما خرجوا يؤمون بيت الله لا يخافون غير الفضيل. يعني بلغ من شري أن هؤلاء الذين ما أخرجتهم إلا العبادة لا يفزعون إلا من الفضيل. فخرج وعزم على أن يتوب. ده حكاية في توبة الفضيل. الحكاية الثانية ويمكن هي أشهر، كان الفضيل يعشق جارية. ففي يوم من الأيام حب يتسلق السور عليها، فعلا تسلق السور وهو نزل لها من على السلم. سمع قارئا يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال فتسمرت قدماي على الدرج وقلت أنا يا رب أنا يا رب، ونزل من على الدرج وكان الفضيل بن عياض. ويروي ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في سياقة الموت لما كان يغمى عليه ويفوق وأبناؤه حوله كان يقول يا بني اذكروا صاحب الرغيف، وبعدين يغمى عليه. أولاده مش عارفين من صاحب الرغيف. فلما أفاق قالوا يا أبانا من صاحب الرغيف؟ فقص لهم حكاية حدثت في بني إسرائيل. قال كان راهب يعبد الله في صومعه، وظل على هذه العبادة 70 سنة. وكان ينزل يوما واحدا في العام إلى السوق يتسوق يعني ويأتي بحاجياته، ثم يذهب إلى الصومعة فيبتدي العبادة. وإنه نزل إلى السوق يوما فرأى امرأة بارعة الجمال، فكان معها في الحرام 7 أيام، ثم أفاق وعلم عظم الجريمة التي فعلها، فجعل لا يمشي خطوة إلا سجد سجدة فيسبح ويبكي وهام على وجهه في البرية، يمشي خطوة ويسجد سجدة يستغفر الله ويقوم يمشي خطوة ويسجد سجدة، فأدركه من الإعياء والتعب ما لا يعلمه إلا الله، حتى وصل إلى مجموعة من المساكين، مساكين العباد، وكانوا 13 رجلا، فمن كثر التعب رمى نفسه في وسطهم، وكان فيه واحد راهب بيبعث للجماعة 13 دول في كل يوم رغيفا صدق. الرغيف ده كان هو بقى القوت بتاع كل واحد من 13 فقير دول. هم دلوقتي بقوا كام واحد؟ بقوا 14، وهم 13 فقير، وادي الراهب الجديد الضيف الجديد اللي جاب رمى نفسه في وسطهم اصبح 14. الراهب يبعت لهم كل يوم 13 رغيفا، والراهب يعد بقى من الاول، ادي 1 2 3 4 5 6 كده لحد ما يخلص الارغفه. 13 واحد كل واحد اخذ رغيفا، يتفضل ايه؟ واحد ليس له رغيف، وواحد ده متعود كل يوم له رغيف. فقال للرجل اللي وزع الخبز، قال له اين رغيفي؟ قال ما كتبتك شيئا. قال له انا لم اخذ رغيفا. فقال حالف بالله ما هو مديله رغيفا لانه ما عندوش. الراهب بقى اللي هو بقى المذنب الضيف الجديد سمع الايه؟ سمع الحوار بين الذي يوزع الأرغفة وبين صاحب الرغيف، وهو كده نص نايم على نص صاحي، أمرميله الرغيف. ثم مات من ليلته، وهذا الأثر الذي أذكره إسناده صحيح، مات من ليلته. فأوذنت 70 سنة عبادة ب7 أيام اللي هو وقع فيها في الفاحشة، فرجحت 7 أيام ب70 سنة عبادة. وأوذنت هذه 7 بالرغيف فرجح الرغيف ونجى الرجل. فكان أبو موسى يقول لأبنائه يا بني لا تنسوا صاحب الرغيف. أنت ما تدري كيف يكون وجه خلاصك، فلا تحقرن ذنبا ولا تحقرن طاعة، إن الشيطان دخل النار بذنب واحد، وإن آدم عليه السلام خرج من الجنة بذنب واحد، وأنت وأنا ما يؤمننا أن ندخل النار بذنب واحد، أو أن يكون نجاتنا في طاعة واحدة قد يراها الناس لا شيء. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته، وأنا لو قلت لأي إنسان ينظر في الكتاب والسنة ولا يعلم بهذا الحديث ما تقول في امرأة زنت 20 سنة فلقيها كلب يلهث الثرى من العطش، فرحمته فسقته. ترى أسقيا هذا الكلب تكون كفارة لعشرين سنة من الزنا؟ يقول هيهات هيهات لما توعدون. ده لو سقت كلاب الأرض، هي اللي مش كلبا واحدا، لا، لو سقت كلاب الأرض، أنا عندك الحديثة، امرأة بغي يعني تتاجر بعرضها، رق قلبها لكلب فنزعت موقها وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. انظر إلى المقابل كما في حديث جندب ابن عبد الله البجلي صحيح مسلم، قال رجل لأخيه: والله لا يغفر الله لك. كلمة ممكن أي إنسان منا يتورط ويقولها لإنسان آخر. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني بيحلف علي، كما قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يؤلون يعني يحلف الرجل أنه لا يقرب امرأته أربعة أشهر. فالإلاء هنا هو الحلف. الله عز وجل يقول: من ذا الذي يتألى علي؟ من اللي بيحلف علي؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. هذه كلمة أسقط الله عز وجل بها عمل الرجل. فعشان كده بقول لك إذا اهتدى المرء بعد الذنب إلى توبة فهو مسدد، زي الرجل ده لم يمنعه عظم جريمته أن يقول: دلوني على أعلم أهل الأرض، وكان موفقا جدا في سؤاله. والسؤال وحسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم، لأن هناك علاقة بين السؤال والجواب. يعني السؤال إذا كان صحيحا يأتي الجواب كرجع الصدى بالنسبة للسؤال على وزنه وعلى معناه، كما يحكون في الحكايات يعني التي يؤدبون بها الأولاد، أن صبيا صغيرا أخذ حربته وذهب إلى الغابة ليصطاد، وهو في الغابة كده قعد يصرخ، فكلما صرخ رجع إليه صداه فسكت، ثم صرخ فرجع إليه صداه، فتصور أن هناك غلاما آخر يغيظ. أنا دبي ده بيعيب علي بقى ولا بيقلدني ولا إيه؟ أخذ بقى العصاية بتاعته وعاد يلف في الغابة علشان يشوف مين الولد ده، يديله علقة ولا حاجة. لف لحد ما تعب، كل شوية يصرخ يجيله الصدى ابن الذين ده مستخبي فين، ويدور برضه في الغابة مش عارف يجيبه. فلما لم يظفر به رجع البيت كاسخ البال. أمه لما رأته: ما لك يا بني؟ قال لها: كان في ولد يقلدني وقد أغاظني وبحثت عنه لأضربه فلم أجده. طب بيقلدك إزاي؟ قلت له إيه؟ بقول: لما صرخت صرخ مثلي. فقلت له: من أنت؟ فقال لي: من أنت؟ فقلت له: إنك حقا قبيح. فأم أيل لي: إنك حقا قبيح. فروحت أدور عليه علشان أضربه. فتبسمت الأم وقالت: يا بني، لم يكن ثمة أحد، إنما هذا صدى صوتك، ولو قلت حسنا لسمعت حسنا. بدل ما تقول إنك حقا قبيح ما رجعت لك إنك حقا قبيح. لو كنت قلت كلمتين كويسين كنت سمعت كلمتين كويسين. يعني إيه الصدى والصوت ورجع الصوت اللي هو الصدى. يطلع السؤال جيد، فتعين المفتي على أن يجيبك إجابة صحيحة. يطلع السؤال غلط يطلع إجابة المفتي غلط. ليه؟ لأن المفتي مقيد بما بالمعطيات التي يأخذها من السائل. فهذا الرجل الموفق قال دلوني على أعلم أهل الأرض، ما قالش دلوني على عالم، لأنه عارف أنه وراء مشكلة كبيرة و99 نفس والكلام ده، فيريد أن يخرج من هذا الذنب الكبير. فعايز واحد كبير عالم، يريد عالما جليلا، مش واحد يتزيى بزي العلماء زي ما أنا سأذكر الآن. فدله الناس على راهب. راهب يعني عابدا. واختلاط الأزياء أكبر مشكلة في طريق الحق. يبقى المؤذن في المسجد ومقيم الشعائر والخطيب والعالم يلبسون زيا واحدا، فيقع لكل الناس أن هؤلاء على وزن واحد في العلم، فتبقى مشكلة. يعني مثال كثيرة في الطلاق، تبص تلاقي الراجل رايح ليه واحد مقيم شعائر في مسجد عشان لابس العلم والكاكولة والبتاع والكلام ده، يتصوره كهذا العالم اللي بيظهر على شاشات التلفزيون أو وهو متواه في لجنة الفتوى أو الكلام ده كله، لابس زي بعض، فيقول له يا مولانا أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. قلت لها طالب يحلك أبو حنيفة يحرمك مالك، يحلك مالك يحرمك أبو حنيفة، مش عارف مين، وعمال يشدد على نفسه الكلام ده. بس يا مولانا كنت زعلان جدا، وكان صدري ده هينفجر مني، وعندي 4 عيال وهيتشردوا، اعمل ايه؟ لو هو يعني كان راجل شديد شويه ومسكه من ودانه فاركها له كده وقول لي اللي انت بتعمله ده هتش تعمل كده تاني، هادفع 50 جنيه. طبعا 50 جنيه ما بيخش حساب جيبه، يعني ادفع 50 جنيه كفارة الطعام ولا مش عارف اللي هم بيقولوا، ويكون اللي هو طلقها عدة مرات، واحيانا قد يكون الطلاق صريحا، بل احيانا من سرد الواقعة لا يستطيع انسان في الدنيا الا ان يفتي بوقوع الطلاق لا يوقعه، كما حدث معي ومع رجل اخر من مقيم الشعائر. جالي واحد قال لي دخلت البيت فلقيت مراتي مقلوبة، فقلت أطنش كأني مش واخد بالي، حط لنا الأكل، تحط الأكل وتهبد الأطباق على الطبيب، ما هو ما بينش إنه فاهم إنها زعلانة، فعايز أتعرف إنه زعلانة يعني، فتقوم هبد الطبق على الطبيب وهي بتحط له الأكل. هو بيقول في نفسه كده اللهم طولك يا روح، تجيب الطبق الثاني تعمله كده. فخاطبها بهدوء قال لها انت زعلانة من حاجة؟ قالت لا مش زعلانة، وانا تهدده ليه الطبق وراح تجيب الباقي، بدأ يتنرفز. انت زعلانة ليه؟ امك قالت لي وعدت لي وعملت لي وخلت لي وسوت لي. يا ستي هي ايه يعني مشكلة امي دي مش هتخلص؟ ده انا من يوم ما تزوجت وانا ما عنديش مشكلة الا بينك وبين امي. طب ما تلم الدور شوية وتوسع صدرك شوية يعني كده برضو جاي مع امك والكلام ده، انا كده العيشة الهباب دي انا مش عارف اعيش بعد كده في العيشة الهباب دي. قال لها يعني ايه؟ قالت له يعني لو ابوك خلف راجل طلقه. قال لها انا ابويا خلف راجل طبعا بس انا مش هطلق. قالت له لا انت تطلق. فالراجل طالما القصيدة اولها كده مش هيعرف ياكل بقى ولا يصفح ولا يعمل حاجة، خلاص اتسلم بدل حب يخرج من البيت لحد ما الشياطين تهدأ وتروح والكلام ده. فلقيت رايح ناحية الباب، قامت جارية بالمفتاح وإيه وقفل الباب ومسكت المفاتيح، قالت له مش هتنزل إلا لما تطلق. قال لها طب هطلق بس سيبيني دلوقتي. قالت له لا، لو أنت راجل ومن ظهر الراجل طلق يا ست، اخذي الشيطان أبدا، هديك المفتاح لما تطلق. فقال لها طيب هات المفتاح وانت طالق. اول ما قال لها الكلمتين دول قامت مصرخه، قالت تفرط فيا بسهوله كده؟ ها تفرط فيا بسهوله؟ ده كان حدا اصابه مس من الجنون عشان يطلع من البيت ويغذي الشيطان والكلام ده، وتقول له كده تفرط فيا بسهوله. خد المفتاح وطلع من الباب وراح لمقيم شعائف، قال له يا مولانا حصل كذا 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 كذا. قال له لا خلاص 30 جنيه وطلعهم بتاعه والطلاق لم يقع. انا عايز افهم يعني اذا لم يقع هذا الطلاق فلا طلاق في الدنيا واقع. ليه؟ لانه الطلاق وقع على سؤال، بتقول له طلق، قال لا طيب هطلق بعد شوية، عمال يعني قالت طلق، إذا كان أبوك راجل طلق، اللي مش عارف إيه طلق، إذا كنت أنت من ظهر راجل طلق. لما يقول لها أنت طالق يبقى غير مريد، وده طالع بهذا الاستفزاز والكلام ده. ودي أنكحة المسلمين، وبعدين هو الراجل له كان طلق يعني عشان يقول يدعزق فيهم رايح جاي، ده لو برم شنباته 3 مرات في اليوم هيجيبه. ده له 3 طلقات فقط مش 300 طلقة عشان يقعد يبعزق له هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية، هما 3 طلقات فقط لا غير. فاختلاط الأزياء خلى أكثر الناس لا يعرفون الفرق بين العالم وبين شبيه العالم. الرجل قتل 99 نفسا ده لما أراد أن يتوب قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب مش على عالم، راهب واحد متعبد لكنه بيلبس زي الايه زي اهل العلم. فرح قال له انا قتلت 99 نفسا، انا بتخيل منظر الراهب لما قال له قتلت 99 نفسا، انا حاسس كده ان الراجل ده كان هيقع من طول. 99 نفسي فمفتري وجاي ليك نفسي التوب بعد 99 نفس. انا بيني وبين نفسي باتخيل ان ده كان شعور الراهب، ولذلك ضاق صدره بهذا السؤال فاجاب فورا قال له لا، فراح ضحيه لسانه. ولو كان رجلا عالما لكان له فطنه، واهل العلم يتميزون بالكياسه. رجل قتل 99 نفسا يعني ذبح ضحاياه ذبح النعاج، لم يذرف دمعة على قتيل، يبقى خد على كده ما بيصعبش عليه حد، ألف القتل. يبقى انت لو انسان عندك كياسة تعرف ان انت لما تنضم الى كتيبة القتلى دي حاجة مش هتهزله شعره، يبقى انت ستروح ضحية لأنه رجل متعود على القتل وقد كان فأكمل به 100 لأنه أغلق باب الأمل في وجهه. فالذي علمنا أن هذا راهب جاهل هذا الجواب ليس فيه كياس. كان ممكن يقول له طيب راجعني بكرة أو راجعني بعده أو اذهب إلى فلان فإنه يجيبك إجابة حسنة، أو دعني أراجع مثلا، أي شيء من هذا القبيل يدفعه عنه دفعا ويتملص منه. الكلام ده لو هو إيه لو كان رجلا عالما لكن غلبت عليه العبادة ولم يكن عالما بطرائق المفتين في الفتوى جرى له الذي جرى والتحق بالضحايا. الغلطة الثانية التي أخطأ فيها بسبب جهله أنه لا يحل لأحد سئل ألي توبة أن يقول نعم أو لا، مش شغلك، لا تقل نعم ولا تقل لا، لكن إن أردت أن تجيب فتقول إن تبت إلى الله توبة نصوحا قبل الله منك، خلاص علقتها بشرط، فإن هو أتى بالشرط خلاص يبقى جاء المشروط، وإلا فعندنا مثلا حديث جندب الذي ذكرته لكم آنفا، وأضم إليه حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود وأحمد بسند قوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل، أحدهما مجد والآخر مقصر، فكلما لقي المجد المقصر قال له إنه لا يحل لك أن تقيم على العصيان، فيقوم المقصر يقول له إيه؟ قال خليني وربي، أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ أنت مالك ومالك؟ دي مسألة بيني وبين ربي، اطلع أنت منها. كل ما يقابله المجد يقول له الكلمتين دول، لحد كده قام المجد بدوره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو محمود وسيرته حسنة، حتى كان يوم المجد لقي المقصر في الطريق قال له اتق الله إنه لا يحل لك، قام المقصر قال له الكلمتين اللي فات، قال خليني وربي انت مالك ومالي، أجعلك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ فقال المجد للمقصر والله لا يغفر الله لك، فقبض الله عز وجل روحهما وأوقفهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار، وغفر للمقصر وأدخله الجنة. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو أفتى هذا الراهب لأنه جاهل، أفتى فيما لا يحل له أن يفتي فيه. الخلاصة التحق بالركب الماضي ثم أذن الله لهذا بتوبة، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم. الحديث قال كده، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، راهب عالم. إذا لما قال في المرة الأولى دلوه على راهب بس يبقى راهب جاهل، وهنا لما قال على راهب عالم علمنا جهل الأول بالصفة، صفة الثانية. أخلص، قال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. ده الشطر الأول من الجواب، نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. يبقى الجواب بتاعه كم فقرة؟ 3. طيب الجواب كان يتم بالفقرة الأولى أم لا؟ كان يتم بالفقرة الأولى. هو سأله قال ألي توبة؟ قال نعم. خلاص، لكن العالم هو أنصح الناس للناس. لو قال نعم لما تم الجواب لمصلحة السائل، فالعالم الفاقه هو الذي يزيد في جوابه، خلوا بالكم القاعدة دي لأنها مهمة، يزيد في جوابه عن سؤال السائل، لأن مصلحة السائل لا تكون إلا في الزيادة، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن، جاء جماعة ممن يركبون البحر فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، الماء العذب يعني، أفنتوضأ من ماء البحر؟ كان ممكن يقول نعم وكده بقى هو الجواب، لكنه صلى الله عليه وسلم أجاب كالآتي: قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طب هم سألوا على ميتة البحر؟ لا، ما سألوش على ميتة البحر، إنما سألوا عن طهورية ماء البحر. قال لهم ماء البحر طاهر ممكن تتوضى بيه. طب ليه زود الجواب عن ميتة البحر برغم أنها لم تأتي في السؤال؟ قال إذا كان هؤلاء يركبون البحر بالأيام وقد يمتد ركوبهم البحر بالشهور، افترض أنه نفد زادهم، هذا الزاد نفد وقد استشكلوا طهورية ماء البحر مع وضوح طهوريته، فلأن يستشكلوا ميتة البحر أولى وأولى، فعلم أنهم قد يحتاجون ميتة البحر لطول المكت في الصيف، وقد ورد في بعض الأحاديث أنهم كانوا يصطادون اللؤلؤ، اللؤلؤ والمرجان فدلهم على حكم يحتاجون إليه وهو ميتة البحر حتى لا يموتوا. ده العلماء يسمونه جواب الحكيم، جواب الحكيم. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جماعة من المسلمين لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق وكانوا لا يعرفونه، المسلمون دول أول مرة كانوا يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما عرفوا أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا رايحين يحجوا، قال ابن عباس: فرفعت امرأة صبيا صغيرا، رفعته كده وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال لها: نعم ولك أجر. طب هي المرأة سألت عن الأجر؟ لا، لم تسأل عن الأجر، إنما سألت ألهذا حج؟ قال نعم، والجواب كان خلص على كده. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولك أجر؟ ده من محاسن الجواب. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه محبا للمال، تشغله ببلاش لا يعمل، تديله حافز يعمل، تزود له الحافز يعمل، تزود له الحافز يقتل نفسه من العمل. عشان كده بتلاقي مثلا القطاع العام في الدول التي تتبنى هذا تجده فاشلا خاسرا، بخلاف القطاع الخاص فإنه ناجح. ايه هو الفرق بين القطاع العام والخاص؟ القطاع العام انت بتروح تاخد مرتبك، تشتغل ما تشتغلش بتاخد المرتب بتاعك. القطاع الخاص يجعل الأجرة منوطة بالإنتاج، القطعة دي بعشر قروش شوف هتعمل لك كم قطعة في اليوم. تبص تلاقي شغال 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 وبعدين تقول له طب بتشتغل كتير ايه؟ يقول لك يا اخي الايد البطاله نكسه، اشتغل. ما طبعا كل قطعه في مقابلها مال. لو القصه دي في القطاع العام ما هوش هيشتغل اصلا. ده حتى في بعض الناس بيشتغلوا بالباطن، يعني ياخد له 600 قطعه عشان يشتغلها وهو ما يعرفش يشغل غير 100، وشغل ناس تانيين
500 قطعة بنص الأجر. هو ياخد النص وهم ياخدوا النص. يقولك يا بخت من نفع واستنفع. ما كل حاجة لازم تلاقي لها مثل ومثلين وثلاثة واربعة وكده. وهذا المعنى رأيناه في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الفسيلة اللي هي إيه؟ النخلة. النخلة دي بتطرح بعد كم سنة؟ تثمر بعد كم سنة لما تزرع وهي فسيلة؟ 5 سنوات على الأقل، على ما تطلع بلح. طيب أنا بأغرس فسيلة، الساعة قامت، حد هياكل منها؟ لا، مفيش حد هياكل منها. طب الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغرسها، ما قالكش خلاص إذا قامت الساعة فالقها أو فرمها فإنه لا منتفع بها، قالك اغرسها. طب إيه المفهوم من وراء اغرسها دي؟ كأننا صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الآدمي لا يفعل الشيء إلا لهدف، وقد جبل هو على ذلك، فلا يحملنك ما جبلت عليه من رعاية الهدف فتلقيها ولا تغرسها. لا، خالص طبعك واغرسها. كما قلت هذا يدل عليه إن مركوز في فطرة المرء أنه لا يعمل إلا لهدف. أيام عبد الله بن الزبير ما كان بيقاتل عبد الملك بن مروان، جاء رجل مشهور بالشجاعة والإقدام والكلام، فجاء ابن الزبير، وكان ابن الزبير مسيكا. مسيكا يعني الفلوس ما بتطلعهاش بسهولة، يعني حتى أنهم كانوا يبخلون. وقصة ابن الزبير وعائشة مشهورة، لما عائشة كانت سخية جدا، فعبد الله بن الزبير ابن أختها، لما علم أن عائشة أنفقت مالا كثيرا قال: لئن لم تنتهي عائشة لأحجرن عليها. وغضبت عائشة وخاصمته وبتاعه، كان قصة يعني دامية لابن الزبير، والحديث في البخاري وغيره. فابن الزبير كان يزن بالبخل ويقال إنه متيك. فقال واحد قال له: أنا بقى بطل النغوار، أي واحد ما بيقولش فيه دي غلوة، فسأقاتل معك، تديني كام؟ قال له: بعد ما نرجع إن شاء الله من الغزوة ونحن منتصرون هديك كذا وكذا وكذا. طب ما تديني حاجة تحت الحساب؟ قال له: لا، بعد ما نخلص. فتولى الرجل عنه وهو يقول: أراك تأخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئة. يعني واخذ روحي بالإصل. قال له: تفترض النواس في الغزو الفلوس دي هتروح للورثة؟ يا فرحتي، وإيه اللي عملته ده؟ أنا كنت عايز أمسكها كده وأشمها كده وأحطها كده على جلدي كده وأتمتع بيها، وأنا سأموت وأنت اللي تعطيني شيئا. ولا وانصرف. ليه؟ عشان في فرق أهو. وقد حدث مثل هذا، بس مش من كل وجه، بنصه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. رجل صحابي كان يأكل بعض التمر، فقال: يا رسول الله، ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: لك الجنة. فكان يأكل تمرات، فقال: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. ثم رماها فقاتل حتى قتل. تطور أن هذا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وقال: يا رسول الله، ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: لا شيء. كان ممكن يعني يرمي التمرات ويدخل يقاتل؟ لا، كان حياكل التمر. وبعدين: يا جماعة، ما فيش حد معاه تمر، نقرقش كده وبتاع والكلام ده، ويلم التمر كله ويقعد ياكل براحته. لكن لما قال له: لك الجنة، احنا كلنا أجريين، احنا بنشتغل الأجرة، كل ما في حاجة تكون فيها أجرة كلنا نقبل عليه، أي حاجة ما فيهاش أجرة كلنا لا نقبل عليه. فيبقى إذن لما النبي عليه الصلاة والسلام سألته المرأة ألي هذا حج؟ قال نعم، ثم حفزها وحفز أمثالها فقال ولا بأجر. فساعات الواحد يكسل ياخذ الولد الصغير يقول لك أصل لما يكبر لابد أن يحج حجة الإسلام لأن هذه لا تجزئه، فقد يحمله رأى الرغبة في الأجر على أن يأخذ الولد معه. يبقى كسبنا ولا لا؟ يبقى كسبنا. ده اسمه جواب الحكيم. الرجل الراهب العالم ده لما قال له إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم، فأجاب عن السؤال ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أمانة العلم. يقول له إن هذا الضرب من العلم ليس لي، أنا لا أستطيع أن أحجب التوبة عنك. العالم في الآخر له حدود يقف عندها، مش مخول له أن يتكلم في كل شيء، ودي أمانة العلم إنك أنت تقول أنا أعلم هذا أو لا أعلم هذا، هذا لي وهذا ليس لي. فأجابه إجابة صحيحة أولا، ثم قال له هذا ليس من اختصاصي إني أحجب عنك باب التوبة، لكن الذي أنصحك به أن تخرج من أرضك أرض السوء التي مارست فيها العصيان إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعملون الصالحات، وهذا مما يتعين على العاصي أن يدع بلاد العصيان إلى بلاد الطاعة، لأنه لما يروح في إلى بلد فاضلة لا يسمحون لأحد أن يجهر بالعصيان، فهذا لا يستطيع أن يمارس القتل بين ظهرانيه، لا سيما أنه أقبل دائبا إلى الله عز وجل. ومن الغرائب أنه ورد في بعض طرق الحديث أن القرية التي كان يعيش فيها هذا القاتل كان اسمها كفرة، والقرية التي أمره الراهب أن يذهب إليها كان اسمها نصرة. وسبحان الله الألفاظ قوالب المعاني. يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإحسان الأسماء حتى لا تقع وقوعا مستبشعا في الأذن. يعني قال لا تسمين غلامك نجاحا ولا رباحا ولا يسارا، حتى إذا قيل أسمى هو قالوا لا. جماعة اللي مثلا بيختاروا أسماء أولادهم أسماء قبيحة، الرسول عليه الصلاة والسلام سمى لنا بعض الأسماء، وقد يلتحق بها الأسماء التي تشتمل على نفس العلة، لا تسمين غلامك رباحا ولا نجاحا ولا يسارا. طب ليه؟ حتى إذا قيل أثم هو قالوا لا. يعني إيه الكلام ده؟ واحد اسمه نجاح، أنت رحت تسأل عنه في البيت، يا جماعة نجاح موجود؟ قالوا له مفيش نجاح، يبقى كأنما نفى النجاح عن البيت. ها؟ لا يسار لا رباح. طب المتكلم يقصد أنه لا رباح؟ لا، لكن الكلمة وقعت وقوعا مستبشعا في أذن المستمع، فلأجل رعاية أذن المستمع أنك ما تقولش يسار ولا نجاح ولا رباح. كان مرة من المرات وهي طرفة من الطرائف، كان عندنا انتخابات لمجلس الشعب في مدينة اسمها طوخ، فواحد مرشح عمل خيمة كده وبتاعه، والجماعة اللي هم أنصاره قاعد يخطب فيهم وبتاعه وعمال يحمس ويقول أنا هعمل كده وهبني مستشفيات وأرصف الطرق وأعمل المش عارفين والعاطلون أشغلهم وإلى آخره، كل شوية سقفوله ويهبطهم على إيه؟ على بالنا يكمل البرنامج الانتخابي بتاعه. وفي آخر كلمة قالها قال طوخ لنا وكلنا وطوخ. ما هو لطوخ دي عندنا ما عرفش عندكم انتوا لحدتوا ما عرفش عندكم برضو دي عندنا ولا لا. ما هو لطوخ دي عندنا جمع لطخ، ها، واللطخ ده هو اللي هو الأحمق اللي هو ملو يعني ملوش عرض كمان لطخ ده، تمام. فهو ما قصدش طبعا ان هو يهين كل الجماعة اللي ساكنين في طوخ ولا خطر بباله، لكن قال طوخ لنا وكلنا لطوخ فأم طينها في الآخر، معناه ما قصد، ها، ما قصد أن، لكن وقع وقوعا مستبشعا. فانظر إلى يعني الذوق الشريعة عندنا كيف أنه يراعي حتى مثل هذا. ومرة واحد راح يسأل عن صحبه في البيت، فخرجت زوجته فقال لها فلان موجود؟ قالت له لا ما تتفضل ما تتفضل. قال لها مات اتفضل ليه؟ ما هي بتقول له ما تتفضل. فلما جاء صاحبه قال له يا اخي علم مراتك تتكلم كويس، ده بتقول لي ما تتفضل. ما تتفضل دي كلمة عادية اي بني ادم ممكن يقولها، ولا يقصد انه مات، لكن وقع هذا في اذن المستمع وقوعا مستبشعا. فشوف الارض التي مرض خلع حسين كان اسمها كفرة، والارض التي امره الراهب ان يذهب اليها كان اسمها نصرة. الالفاظ قوالب المعاني. وهذا الحديث فيه بقية مهمة سأذكرها إن شاء الله عز وجل غدا تحت معنى بعض فقرات الحديث الذي سأذكره غدا إن شاء الله وقدر، وبه نختم هذه الدورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.